أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال حديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. اللهم أكرمني والحاضرين بنظرة من نظرات سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. يقول الشيخ العلامة المحدث سيد الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عناية الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منذ صغره، وهو كبير النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من حيث العالم في الدنيا في الحياة الدنيا وهو صغير عليه وآله الصلاة والسلام، عناية الله عز وجل حفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أطواره الخلقية وجميع تقلباته وأحواله منذ صغره. فقد توفي والده عبد الله رضي الله عنه بعدما تم له من حمله الشريف شهران، بعد الحمل بشهرين توفي والده عبد الله، على أصح الأقوال أنه بعد شهرين، وقيل بعدما تم له 7 أشهر من الحمل، وقيل وهذا القول ضعيف توفي والده وهو في المهد، ولكن أصح الأقوال أنه توفي والده وهو في الحمل لشهرين، فقيل ابن شهرين، وقيل ابن 7 أشهر، وقيل ابن 9 أشهر، والراجح المشهور هو القول الأول أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توفي والده وهو حمل عليه الصلاة والسلام. والحجة له لهذا القول ما جاء في المستدرك عن قيس بن مخرمة قال توفي أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه رضي الله عنها حبلى به، كانت حامل به. قال الإمام الحاكم على شرط مسلم وقد أقره الذهبي، يعني حديث صحيح. فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع أمه آمنة، وهيأ الله تعالى له جده عبد المطلب يكفله ويقوم بحاجته وشأنه مع الحفاوة والتكريم، فنشأ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في إيواء الله تعالى وكلاءته وحفظه ورعايته. ربنا جل وعلا ينبته نباتا حسنا لما يريد به من كرامته ورفعة مكانته صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، يختص برحمته من يشاء. قال ولما بلغ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 6 سنين، على أرجح الأقوال وقيل 4 سنين وقيل أكثر، توفيت أمه السيدة آمنة بنت وهب رضي الله عنها بالأبواء بين مكة والمدينة، وقيل بشعب أبي ذئب بالحجون، الحجون جبل بمعلات مكة. روى ابن سعد عن ابن عباس وعن الزهري عن عاصم بن عمرو بن قتادة، دخل حديث بعضهم في حديث بعضهم، قالوا لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 6 سنين خرجت به أمه إلى أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم، ومعه أم أيمن، فنزلت به دار التبايع فأقامت به عندهم شهرا، فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يذكر أمورا كانت في مقامه ذلك، كان يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمور. ونظر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الدار وهو بالمدينة بعد الهجرة، بعد ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام نزل نظر إلى تلك الدار في المدينة المنورة فقال: ها هنا نزلت بي أمي وأحسنت العومة، يعني السباحة، في بئر بني عدي بن النجار، سبحت في هذا الماء. وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إلي، يجوا ينظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها: فسمعت أحدهم يقول من اليهود: هو نبي هذه الأمة. من العلامات التي عرفت عندهم هو نبي هذه الأمة، وهذه المدينة دار هجرته. تقول أم أيمن رضي الله عنها: فوعيت ذلك كله من كلامهم، ثم رجعت به أمه إلى مكة، فلما كانت بالأبواء توفيت رضي الله عنها. وفي رواية أبي نعيم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فنظر إلي رجل من اليهود فقال: يا غلام ما اسمك؟ قلت: أحمد، صل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونظر إلى ظهري فأسمعه يقول: هذا نبي هذه الأمة. ثم راح إلى إخوانه من اليهود فأخبرهم، فأخبروا أمي فخافت علي، فخرجنا إلى المدينة، فخرجنا عفوا من المدينة خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام من مين؟ اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت يا أرحم الراحمين. اليهود، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فكانت أم أيمن واسمها بركة الحبشية هي حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه، وهي التي اعتقها أبو المصطفى عليه الصلاة والسلام سيدنا عبد الله، وقيل بل هو صلى الله عليه وسلم اعتقها. وقد أسلمت أم أيمن وهاجرت الهجرتين، الهجرة الأولى لوين؟ الحبشة، والثاني إلى المدينة المنورة. وهاجرت الهجرتين ومناقبها كثيرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذا ربي عز وجل ما أنساني يوم الاثنين القادم مثل اليوم، نتكلم على السيدة أم أيمن بركة الحبشية، مناقبها كثيرة رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن أم حنتمة: وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: أم أيمن أمي بعد أمي. شوف هالوفاء اللي عم بيعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الحافظ في الإصابة: قال ابن سعد: أخبرنا أبو أمامة عن جرير بن حازم قال: سمعت عثمان بن القاسم يحدث قال: لما هاجرت أم أيمن إلى المدينة أمست بالمنصرف دون الروحاء، أي أقبل عليها المساء وهي في موضع بين الحرمين، فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة، فأجهدها العطش، فدلي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض، حبل أبيض، فأخذته فشربته حتى رويت، فكانت تقول رضي الله عنها: ما أصابني بعد ذلك عطش، ولقد تعرضت للصوم في الهواجر في شدة الحر، فما عطشت بعد تلك الشربة ببركة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ابن السكن قال: خرجت أم أيمن مهاجرة من مكة إلى المدينة وهي ماشية ليس معها زاد، قالت: فلما غابت الشمس إذا إناء معلق عند رأسي، قالت: ولقد كنت بعد ذلك أصوم في اليوم الحار ثم أطوف في الشمس كي أعطش، فما عطشت بعد. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع جده عبد المطلب بعد وفاة أمه، فكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي حتى يجلس عليه مكان جده، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول لهم عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني فوالله إن له لشأنا، ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع صلى الله عليه وسلم. عن إبركيك على فراش جده كان يسر. فلما حضرت عبد المطلب الوفاء أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياطته، وتوفي عبد المطلب وقد بلغ صلى الله عليه وسلم 8 سنين. فكان أبو طالب يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرمه. وقد أسند الواقدي وغيره عن ابن عباس قال: كان أبو طالب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لا يحبه ولده، وكان لا ينام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إلى جنبه ويخرج فيخرج معه، وصب به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها بشيء قط، يعني حب مفرط كان من عمه لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكان أبو طالب يخصه بالطعام، يخصه بالطعام للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعا أو فرادا لم يشبعوا، يأكل جميعا أو فرادا ما يشبع، وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا ببركة الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فكأن نكون من أهل الجنة وأن لا نكون ممن أبى. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.